العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. ظريف يؤكد أن قادة الترويكا الأوروبية لم يفعلوا أي شيء لحفظ الاتفاق النووي. وقفة احتجاجية حاشدة في صنعاء رفضاً لقرار واشنطن بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية. قوات الاحتلال الصهيوني تمنع أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جانييف لودريان حول القدرات الإيرانية النووية، مؤكدا أن الاتفاق النووي لا يزال حيا بفضل التزام إيران. وأشار محمد جواد ظريف إلى أن الترويكا الأوروبية لم تفعل شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن قادة الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الذين هم بحاجة إلى توقيع مسؤولي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كي ينفذوا التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي، لم يفعلوا أي شيء للحفاظ على الاتفاق النووي. حول الموقف الإيراني بشأن تطورات الملف النووي والمواقف الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد الجمهورية الإسلامية في إيران موقفها من التطورات بما يخص برنامجها النووي والمواقف الغربية التي تصدر تباعاً، وتؤكد طهران مرة أخرى وقوفها عند التزاماتها. وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال إن الترويكا الأوروبية لم تفعل شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي، وذلك في معرض رده على نظيره الفرنسي جانييف لودريان. ظريف أشار في تغريدة له إلى أن الاتفاق النووي قائم بسبب إيران وليس بسبب الترويكا الأوروبية، مشيرا إلى أن طهران من حافظت على الاتفاق النووي وليست الدول الأوروبية الثلاث. هذا وكانت طهران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشاطاتها المتعلقة تخصيب اليورانيوم، واعتبرته ردا على عدم التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها متى ما عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها. وكانت منظمة الطاقة الذرية أعلنت أنها لم تزود الوكالة الدولية بعد بالمعلومات حول مصنع اليورانيوم المعدني، وأشارت إلى أن ذلك سيتم بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الإطار الزمني والموعد النهائي الذي يحدده القانون. المنظمة ردت على البيان البريطاني الفرنسي الألماني المشترك الذي طالب طهران بوقف تصنيع معدن اليورانيوم، وقالت إن هناك فرقا بين موضوع إنتاج اليورانيوم المعدني وإنتاج الوقود المتطور سلسايد الخاص بمفاعل طهران للأبحاث، حيث أن معدن اليورانيوم ليس إلا منتجا وسيطا يتخلل عملية إنتاج الوقود المتطور. وتأتي المواقف الإيرانية عقب دعوة الترويكا الأوروبية إيران إلى عدم إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، زعيمة أن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي. ومن هنا تبدو تركة ترامب لخلفه جو بايدن ثقيلة في مسائل عدة، فإدارة ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 تواصل فرض إجراءات حظر على قطاعات إيرانية عدة، وقد بلغت هذه القرارات 1500 نصفها فرض بعد توقيع الاتفاق النووي. ومع كل جولة جديدة من إجراءات الحظر تلك، تؤكد طهران أن مرد ذلك هو من باب الشعور بالغضب وذل وهزيمة الإدارة الأمريكية أمام قوة وصمود إيران في مواجهة التحديات المفروضة.
أعلن أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ذكر تفاصيل غير ضرورية خلقت سوء تفاهم لدى الترويكا الأوروبية، ونفت المنظمة بدء إيران بإنتاج معدن اليورانيوم، مؤكدة أنها تعمل على إنتاج الوقود المتطور سيليسيت لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقدم التقارير الخاصة بإنتاج معدن اليورانيوم وفق قانون مجلس الشورى الإسلامي الملزم، وذلك بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الموعد المحدد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
زوبعة أوروبية أخرى من مسلسل منع طهران لإعادة التوازن إلى الاتفاق النووي المحتضر. الترويكا الأوروبية المسيرة للحظر الأمريكي ضد إيران والصامتة تجاه اغتيال العالم النووي الإيراني فخرزاده مؤخرا رفعت صوتها وحثت إيران بقوة على إنهاء النشاط النووي والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق دون تأخير إذا كانت جادة في الحفاظ عليه. وأردف البيان أنه ليس لمعدن اليورانيوم استخدامات مدنية سلمية وينطوي على جوانب عسكرية. وبالرغم من أن طهران شرعت باتخاذ خطوات لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي منذ أن انسحبت الولايات المتحدة وتنصلت من التزاماتها، وردا على تنصل الغرب من الامتثال لتعهداته، إلا أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفي معرض ردها على المزاعم الأوروبية شددت على أن هناك سوء فهم حصل لدى هذه الدول، وعلى الوكالة الدولية للطاقة النووية منع حصول سوء الفهم في تقاريرها مع تجنب الخوض في التفاصيل غير الضرورية. وقالت المنظمة في بيان إن هناك فرقا بين موضوع مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني المشرع في البرلمان مؤخرا وبين موضوع إنتاج الوقود المتطور السيليسايد الخاص بمفاعل طهران للأبحاث. وأوضحت المنظمة أن اليورانيوم المعدني المستخدم في عملية إنتاج الوقود المتطور هو ليس إلا منتجا وسيطا يتخلل عملية الإنتاج المستمرة للوصول إلى هذا النوع من الوقود على الفور، وأن الخطة المتطورة لإنتاجه تم تقديمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أكثر من عامين طبقا لما هو وارد في التقرير الأخير للوكالة. أما فيما يرتبط بمصنع إنتاج معدن اليورانيوم فقد أشارت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنها لم تزود الوكالة الدولية بعد بالمعلومات المرتبطة به، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد اتخاذ التمهيدات اللازمة وخلال المهلة المحددة في قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الذي أقره البرلمان الإيراني عقب اغتيال العالم النووي البارز فخريزاده وعدم التزام الجانب الأوروبي بأي من تعهداته. وينص القانون في بنده الرابع على إلزام الحكومة بتدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في إصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون، أي خلال يونيو حزيران المقبل، إذا لم ترفع العقوبات عن إيران، ما يعني أن موعد تنفيذ هذا البند لم يحن بعد. وكانت إيران قد أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، واعتبرت أن قرارها الأخير يأتي ردا على عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها إذا عاد الطرف الآخر إلى تنفيذ التزاماته.
أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي بأن قدرات البلاد الصاروخية والمسيرة الذكية تحققت في ظل الحظر الأمريكي الشامل. واعتبر العميد جلالي أن تجربة وجود شخص مثل ترامب في منصب الرئاسة الأمريكية أثبتت لنا مدى الحاجة الملحة لامتلاك القدرات الدفاعية، كما أثبتت أن أجواء الحوار في عالم اليوم لن تتوفر دون وجود هذه القدرات. وتابع العميد جلالي: شهدنا بوضوح أن الاعتماد على الداخل في ظل الحظر الظالم صنع القوة والاقتدار، وأن قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة الذكية هي تحد للحظر الأمريكي. أعلنت مصادر يمنية في محافظة مأرب مقتل عدد كبير من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي المشاركين بالقتال في صفوف مرتزقة تحالف العدوان السعودي في جبهات جنوب مأرب خلال الأيام الماضية. وذكرت المصادر أن من بين أبرز قتلى عناصر القاعدة المدعو حسين كريش، وهو أحد شيوخ محافظة مأرب الداعمين للجماعات السلفية المتشددة والمقرب من زعيم تنظيم القاعدة السابق في جزيرة العرب. نظمت إدارة الأمن في محافظة صنعاء اليمنية وقفة احتجاجية حاشدة رفضا لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، وصدر عن الوقفة بيان أكد استنكار ورفض الشعب اليمني للقرار الأمريكي، كما دعا أمريكا إلى تحمل عواقب قرارها المشؤوم لما فيه من استهداف للمسار التفاوضي بين اليمنيين وعرقلة لحل سياسي. وأكد البيان الاستمرار في رفض الجبهات بالمال والرجال والتحشيد المستمر لمواجهة الغطرسة والهيمنة الأمريكية والاندفاع للجبهات من أجل تحرير كل شبر من أرض اليمن. تتوالى ردود الفعل المندد بإعلان الولايات المتحدة نيتها إدراج حركة أنصار الله اليمنية على لائحتها للإرهاب، وانتقد أعضاء في الكونغرس الأمريكي القرار مؤكدين أنه سيدفع اليمنيين نحو خطر أكبر دون أن يؤدي إلى حل أو حل النزاع في البلاد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
منذ أن أعلنت الولايات المتحدة نيتها وضع حركة أنصار الله اليمنية على قائمتها للإرهاب، وتتوالى ردود الفعل المنددة بهذه الخطوة. آخر ردود الفعل كانت لأعضاء في الكونغرس الأمريكي انتقدوا قرار إدارة دونالد ترامب، حيث حذر 15 نائبا من العواقب الكارثية التي ستترتب على هذا القرار. ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري دبليو ميكس ونواب آخرون رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، أكدوا فيها أن هذه الخطوة ستدفع آلاف اليمنيين نحو خطر أكبر دون أن أدي إلى حل النزاع في اليمن. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن تأييده لدعوة مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسق الإغاثة مارك لوكوك إلى العزوف عن قرار إدراج حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب، مؤكدين أن أرواحا كثيرة على المحك، فهو سيسهم في وقوع مجاعة في البلاد، كما أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على الجهود الأممية لحل الأزمة في اليمن. أما داخليا فالغضب الشعبي والرسمي في ازدياد من الخطوة الأمريكية المرتقب تنفيذها، معتبرين الولايات المتحدة رأس الحربة في العدوان على بلادهم، خاصة وأنها من تدعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة وتوجه دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي. إلا أنهم أكدوا أن هذه الخطوة لا تشكل خطرا على اليمن، فهو محاصر بالفعل منذ سنوات.
دعت لجنة المتابعة التابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى تضافر كافة الجهود من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات الفلسطينية. وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في اجتماعها الذي جرى اليوم على ضرورة تذليل العقبات التي تظهر أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة بكل مراحلها، وعدم استباق الحوار بأي إجراءات أو قرارات تؤثر على نجاحه، وشددت على أن تكون الانتخابات بأفق سياسي يحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني. منعت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف. وقال مدير الحرم الإبراهيم الشيخ حفظي أبو سنينة أن لجنة الإعمار تنفذ أعمال الصيانة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معتبرا أن الإجراء الصهيوني يأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على الحرم. فيما أكد مدير لجنة الإعمار عماد حمدان أن ما تقوم به قوات الاحتلال يأتي ضمن سياستها الممنهجة لتهويد الحرم الإبراهيمي من خلال منع المواطنين وطواقم العمل من الوصول إليه. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل نتنياهو للأسبوع 30 على التوالي. العاصمة السودانية تشهد وقفة احتجاجية ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. عواصم الولاية الأمريكية تتأهب لتظاهرات مسلحة مع تنصيب جو بايدن. وإلى التفاصيل. واصل آلاف المستوطنين احتجاجاتهم للأسبوع 30 بأنحاء الأراضي المحتلة ضد سلوك حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو، وتظاهر المئات أمام منزل عائلة نتنياهو في مدينة قيسارية وأمام المقر الرسمي لإقامته في شارع بلفور في القدس المحتلة، مطالبين برحيله ومحاكمته بتهم فساد، ومنددين بسياسته في التعامل مع أزمة كورونا التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم انطلاق مناورات عسكرية في مناطق بغلاف غزة تستمر حتى يوم الثلاثاء. شهدت العاصمة السودانية اليوم وقفة احتجاجية ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي نظمتها القوى الشعبية لمقاومة التطبيع، وقام المشاركون بإحراق علم الاحتلال الصهيوني أمام مقر مجلس الوزراء في الخرطوم، ورددوا شعارات رفضا لاتفاقية التطبيع وتطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية. وأعلن السودان في تشرين الأول الماضي تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، لكن قوى سياسية وطنية عدة أعلنت رفضها للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. أكدت مصادر سودانية مقتل 50 شخصا وإصابة قرابة 100 آخرين جراء اشتباكات قبلية اندلعت في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور. وأعلنت نقابة الأطباء في ولاية غرب دارفور السودانية في بيان اليوم أن هذه الإحصاءات أولية وهي مرشحة للارتفاع، وأن الأحداث ما تزال مستمرة بالمدينة منذ صباح أمس. وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد اندلعت أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وحرق بعض المنازل. أعلنت مصادر سورية أن تركيا ومجموعاتها المسلحة تواصل انتهاكاتها اللا إنسانية بحق المدنيين عبر قطع مياه الشرب في الحسكة. وقالت المصادر أن القوات التركية ومرتزقتها قاموا مجددا بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي. بدوره قال مدير مؤسسة المياه بسوريا أن القوات التركية منعت عاملي محطة تعلوك من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه، ما يحرم نحو مليون مواطن من أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي من مصدر المياه الوحيد. استأنفت وحدات مشتركة من الجيش السوري والقوات الرديفة عمليات تأمين طريق دير الزور حمص، وأوضح مصدر عسكري أن الجيش يعمل على تأمين هذا الطريق الدولي الهام من أي اعتداء محتمل لبقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي على وسائل النقل العامة والخاصة أو الاعتداء على أي نقطة عسكرية بالبادية. ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي شن غارات مكثفة على مواقع للدواعش بالبادية الشرقية المشتركة ما بين محافظات حماه وحلب والرقة، محققا فيها إصابات عالية الدقة. أغلقت العاصمة الأمريكية واشنطن مع استعداد مسؤولي تنفيذ القانون لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين من خلال إقامة الحواجز ونشر آلاف من قوات الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على الكونغرس التي هزت البلاد في السادس من يناير الجاري. وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي FBI وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات بدءا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من يناير الحالي، يؤججها أنصار ترامب الذين يعتقدون بصحة مزاعمه الكاذبة عن تزوير الانتخابات. حول آخر الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول جرت العادة أن يتدفق ملايين الأمريكيين إلى العاصمة واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس، لكن هذه المرة تختلف عن سابقتها، إذ سيكون لهذه المراسم طعم خاص فلا حضور للعامة ولن يسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة. إجراءات تأتي خشية من تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد بعد أيام وسط انتشار عسكري غير مسبوق وترجيحات بأن يفوق عدد العسكريين الذين يسيرون دورية في واشنطن أعداد الحاضرين في باحة الكونغرس. ووسط هذه التدابير الأمنية أعلنت الشرطة الأمريكية توقيف رجل مسلح ومدجج بالذخيرة في واشنطن، وذلك خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول. بيان للشرطة أوضح أن المسلح كان بحوزته اعتماد مزيف لحضور مراسم التنصيب. وبالتزامن مع ذلك نظم أنصار ترامب تظاهرة مسلحة أمام مبنى الكابيتول في أوستن. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد شهد رجال يحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة في مشهد مشابه لعملية اقتحام أنصار ترامب للكونغرس في 6 من كانون 2 يناير احتجاجا على فوز بايدن في الانتخابات. وبمجرد تسلمه السلطة سيوقع بايدن في يوم التنصيب أوامر تنفيذية تتعلق بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغير المناخي ورفع الحظر عن دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاري بايدن. يأتي هذا فيما انتهى بايدن من تشكيل فريقه السياسي، فقد عين الدبلوماسية المخضرمة ويندي شيرمان لتولي منصب نائب وزير الخارجية، وهي التي قادت الوفد الأمريكي المفوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أعلن بايدن ترشيح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إضافة إلى مسؤولين آخرين، فيما من المقرر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة الثلاثاء لتعيين أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية.
قال نجل الداعية السعودية المعتقل سلمان العودة أن والده سيخضع غدا إلى المحاكمة في جلسة سرية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وقال عبد الله سلمان العودة أن قضاة الجلسة مخترقون بالكامل من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا أن الأمير يتحكم في ملف اعتقال والده بشكل مباشر. وأشار إلى أن هذه الجلسة تحصل في ظل عملية قتل ممنهج وبطيء لوالده وتدهور مستمر لصحته وفقدان نصف سمعه وبصره. عاد الهدوء إلى تونس بعد ليلة متوترة شهدت أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين بالعديد من المناطق تخللها استخدام الغازات المسيلة للدموع. وقالت مصادر تونسية أن قوات الأمن اعتقلت العشرات في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان، وذلك بعدما أضرم المحتجون النار بالعجلات المطاطية وحاولوا سد الطرقات والهجوم على محلات تجارية، فيما رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة. يأتي ذلك احتجاجا على اعتداء رجل أمن على راع أمام مقر ولاية سليانة الخميس الماضي. أحيت إيران ذكرى استشهاد بنت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، والتي تصادف اليوم 3 من شهر جماد الثاني. التقرير التالي يسلط الأضواء على إحياء هذه المناسبة في مدينة مشهد المقدسة شرقي إيران.
العزاء عم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذكرى استشهاد بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، عزاء جاء تخليدا وتكريما واحتراما لمن لقبها نبي الإسلام بسيدة نساء العالمين.
أعزي الأمة الإسلامية وفاة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونحن هذه الروضة الكريمة نحضر مجالس الزهراء عليها السلام،
نتعلم من هاي الأيام وفي شهادة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء الصبر على المصيبة والتقوى والعفة والإيمان والتواضع والقرب إلى الله والعبادة.
مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد الحاضنة لمرقد حفيد النبي الأعظم الإمام الرضا عليه السلام شهدت مجالس عن فضائل الزهراء سلام الله عليها وذكر مصيبتها مع الالتزام بالقواعد الصحية.
سيدة نساء العالمين هي بنت الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأم الحسنين عليهما السلام، هي قدوة لنا، ولأنها هي الوعاء الطاهر والمنبت الطيب.
هي عاشت بعد أبيها مضطهدة وعاشت يعني في ظروف صعبة، وكانت صبورة ودائما إلى جانب الإمام علي عليه السلام، وربت أطفالها الإمام الحسن والحسين والسيدة زينب على الأخلاق الحميدة.
وقد اختلفت روايات المحققين والعلماء في ذكرى استشهاد الصديقة فاطمة الزهراء، إلا أن رواية رحيلها 95 يوما بعد وفاة خاتم النبيين، أي في 3 من شهر جماد الثاني في 11 للهجرة، تعتبر من أشهر الروايات.
حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق محمد عمر بعيو مما وصفه بثورة الجياع بعد أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز في العاصمة طرابلس. وقال بعيو أن تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيار لابد منه كي لا تقع ثورة الجياع، مضيفا أن دعم الدقيق ليس ترفا بل ضرورة، والخبز ليس سلعة سياسية بل هو حاجة أساسية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ظريف يؤكد أن قادة الترويكا الأوروبية لم يفعلوا أي شيء لحفظ الاتفاق النووي. وقفة احتجاجية حاشدة في صنعاء رفضا لقرار واشنطن بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية. قوات الاحتلال الصهيوني تمنع أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيدة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى استشهاد أم الأئمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقدم لحضراتكم عددا من الأحاديث النبوية الشريفة في حق هذه السيدة الجليلة الرضية المرضية. روى الهيثمي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناس، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة. وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وروى الشبلنجي بإسناده عن عائشة أنها قالت لفاطمة: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أجل أيها الأعزاء، روى الخطيب بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق، تأطئوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. وفي رواية أخرى عنها: حتى تمر فاطمة بنت محمد. وروى أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. وروى الشيخ عبد الله البحراني بإسناده عن ابن عباس قال فيما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووال من والاهم، وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم هذا الدعاء المروي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد بنت الرسول الأمين فاطمة سلام الله تعالى عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم الحزن زينب يم الكتل مرحى، وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار. أم الحزن زينب يم الكتل مرحى، وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار. كم لوعة كم جمرة
جمرة
لمصيبة الزهرة
زهرة،
كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة.
اجت امي الحزين والصبر يسندها، وقفت وقفت يتيم اقبال والدها. اجت امي الحزن والصبر يسندها، وقفت وقفت يتيم اقبال والدها.
في كل آل حسبنا مولى الورى المبد المعيد ذو الامتنان، ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان، ربنا والعفو في يوم الوعيد.
قديم وجد باقي غني غني مجيد حي، قديم وجد باقي غني غني مجيد، عدل إله إله عدل إله عدل إله واحد، بر رؤوف رؤوف بالعبيد.
في كل آل حسبنا مولى الورى المبد المعيد ذو الامتنان، ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان، ربنا في يوم الوعيد.
أنت القديم في الأزل، أنت اللطيف لم تزل، عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد، عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
في كل حلقة أعزائي الكرام من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات، والآن إلى مصطلح اليوم.
الإدارة الجهادية.
أيها الأخوة والأخوات، من المصطلحات التي دخلت القاموس السياسي للثورة الإسلامية ووردت في خطب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأيضا في خطب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يحفظه الله تعالى ضمن وصاياه الذهبية، مصطلح الإدارة الجهادية.
وتعني الإدارة الجهادية كما أوصى بذلك الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية ضمن وصاياه التاريخية،
اجتناب تقليد الأساليب الإدارية البيروقراطية، كما تعني توسيع التشكيلات الإدارية والأعمال المكررة والعمل على الإدارة الاستراتيجية بالاستخدام الأمثل والكفوء والمتعاضد لكل الفرص والإمكانيات، وإحباط التهديدات والآفات بنظرة حكيمة ومعقولة، والمواجهة الواعية لمعارضات المهاجمين والعدوانيين.
وفي توصية أخرى لقائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول الإدارة الجهادية وتكريس روحها في الوجدان العملي، يقول سماحته:
إن مقدار الأعمال مرتبط بمقدار إحياء الضمير المهني، فقلة الإنجاز تدل على ضعف ضمير العمل، كما أن عدم الإنجاز نهائيا دليل على موت ضمير العمل.
وفي مكان آخر مستمعين الأفاضل، أوصى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الجماهير قائلا:
يجب أن تسود روح خدمة الناس بنوايا وبالاعتماد على العلم والفهم وروح الإدارة الجهادية ليمكن اجتياز المشكلات والتقدم للأمام. إن الإدارة الجهادية تقوم على الأسس الدينية ساعدت البلاد إبان الحرب المفروضة والأزمات الأمنية.
أعزائنا الأفاضل، وأكد قائد الثورة الإسلامية بأنه لو سادت الإدارة الجهادية، أي العمل والسعي بالنية الخالصة لله والمبنية على العلم والتدبير، فإن مشاكل البلاد قابلة للحل في هذه الظروف التي تواجه فيها البلاد الضغوط الخبيثة للقوى العالمية وفي سائر الظروف، وستستمر البلاد في حركتها الماضية قدما إلى الأمام.
نعم أعزائي الكرام، واعتبر سماحته أن السر في كل النجاحات التي حققتها إيران على الرغم من الحظر ومشاكسات القوى المعادية يكمن في الإدارة الجهادية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
مع السلامة أعزائي الكرام.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية.
إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يسترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم خلال هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج بآل محمد عرف الصواب.
إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم، يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم، نظر لنا من رمش عينيكم، نحن لخدامكم خدام.
آية المباهلة. قال الباري عز وجل في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أحبة القرآن، وقعت حادثة تاريخية خالدة رواها المفسرون والمؤرخون، كشفت لهذه الأمة حرمة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين على الله سبحانه، ومكانتهم في هذه الأمة، ودلت على مقامهم الكريم عند الباري عز وجل. وحادثة المباهلة كما رواها المؤرخون والمفسرون والرواة هي أن وفدا من نصارى نجران جاء ليحاجج رسول الله ويحاوره، فأمره الله سبحانه وتعالى بهذه الآية المباركة أن يدعو عليا وفاطمة والحسن والحسين ويخرج إلى الوادي، وأن يدعو النصارى أبناءهم ونساءهم ويخرج معهم، ثم يدعو الله بأن ينزل العذاب على الكاذبين.
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحسين،
خمسة أقمار من السماء أنزل الله إلى.
قال الزمخشري في الكشاف: إنهم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظر، فلما تخلوا قالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل، وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لنهلكن، فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غدا محتضنا الحسين، آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. قال: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا. فقال: فإني أناجزكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب، و30 درعا عادية من حديد. فصالحهم على ذلك. ودون الفخر الرازي في تفسيره الكبير نفس الرواية التي رواها الزمخشري وأضاف: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث.
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحسين.
وجه النبي المختار شعى وأزهر مثل البدر ليلا كما قراته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء.
أجل مستمعين الأفاضل، إن الذين برزوا مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة هم طليعة الهدى ومقدمة الأمة وأقدس ما فيها من نفوس، أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا. فلا تردوا لهم دعوة ولا تكذبوا لهم كلمة، فهم الصادقون في لهجتهم وسيرتهم ومنهجهم. نعم أحبة الإيمان، ولولا ضمان الاستقامة والصدق فيما يصدر عنهم لما منحهم الله تعالى هذا الشرف، ولما نطق القرآن بمدحهم. وقد ذكر العلامة الطباطبائي في حديثه أن المعنية بهذه الآية أي آية المباهلة، وأن الذين باهل الله بهم أعداءهم هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. ما نصه أطبق على نقلها وتلقيها بالقبول أهل الحديث، وأثبتها أرباب الجوامع في جوامعهم، ومنهم مسلم في صحيحه والترمذي في صحيحه، وأيدها أهل التاريخ. ثم أطبق المفسرون على إيرادها وإيداعها في تفاسيرهم من غير اعتراض أو ارتياب، وفيهم جمع من أهل الحديث والتاريخ كالطبري وأبي الفداء وابن كثير والسيوطي وغيرهم.
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. خمسة أقمار من السماء أنزل
مستمعين الكرام. إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بإخراجه لهؤلاء الأربعة معه دون غيرهم فسر لنا أن صفوة نساء الأمة وقدوتها فاطمة، وأن صفوة أبناء المسلمين الحسن والحسين، ونسبهم القرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا وفق منطوق الآية أبناءه، واعتبر القرآن عليا كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة المستمعون، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بآل محمد عرف الصواب. إلى اللقاء، ونسألكم الدعاء.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم
لأهلهم لا يستراب في آل محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج